الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لرسالة شيخنا محمد الصالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، الموصول بعقيدة أهل السنة والجماعة. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الثلاثاء هي 29 من محرم لعام 32,400,000 الموافق ليلة الرابع من الشهر الأول لعام 11,200.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلم الله، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأقدار وعدلا في الأحكام. وحسنا في الحديث قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
الحمد لله. هذه الفقرة وما ذكر الشيخ فيها من الآيات من كتاب الله عز وجل تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. ونؤمن نحن أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، يتكلم حقيقة. ولماذا نقول حقيقة؟ إن هناك من يقول أن كلام الله مجازي ليس له حقيقة، والحق بأن الله يتكلم، ولو لم يكن كلام الله حقيقة لبين الله ذلك. لكن كون الله عز وجل ذكر عن نفسه أنه يتكلم وترك عباده يقرؤون كلامه على ظاهره دل على أنه أراد هذا الظاهر. الله عز وجل يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. والكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال، والله عز وجل تفضل على من شاء من عباده فرزقه صفة الكلام، حتى أننا ندرك ذلك بوضوح أن الإنسان المتكلم أكمل من الإنسان الغير متكلم الذي يسمى ماذا؟ أبكر. ومن الذي رزق الإنسان نعمة الكلام كما في قوله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين. والكلام كما تعلمون هو باللسان والشفتين. وقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله الذي علم الإنسان البيان، والإنسان بالكلام والبيان يستطيع أن يعبر عما يريد، عما يشتهي، عما يرفض، عما يرغب، يذب عن نفسه، يذب عن غيره، يمدح، يذم، تقرب إلى الله، يدافع عن نفسه. كثيرة جدا من هذا الإنسان بلسانه، فهو بحاجة ماسة إلى نعمة اللسان ونعمة الكلام. نفهم من هذا أن نعمة الكلام وصفة الكلام في الإنسان كمال ولا نقص؟ كمال. والذي أعطى الإنسان هذا الكمال الله عز وجل، فهو أولى به. فالله أولى بالكمال، إذ أن مولي الكمال ومعطي الكمال هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى. وهو الذي وصف نفسه جل وعلا وهو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه، كما قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله أعلم. فهو الذي وصف نفسه بهذه الصفة، لو لم تكن لائقة به، لو لم تكن صفة كمال، لو لم تكن حق، ما وصف الله عز وجل بها نفسه في آيات كثيرة. ولكن لما وصف الله عز وجل نفسه بصفة الكلام في كتابه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وصف ربه جل وعلا بصفة الكلام في سنته الصحيحة، كان لزاما علينا أن نؤمن بذلك وأن نعتقده ونصدقه ولا نتردد أبدا في إثباته والإيمان به. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب. لفظ جلاء الله فاعل فعل كلم مرفوع بالفعل عطف رفع الضمه الظاهر اخره، موسى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على اخره، منع من ظهورها التعذر، لان الالف تتعذر الحركات، ما يمكن ان تظهر حركه على الالف، لا بد ان تلفظ الالف ساكنه، ما يصير تظهر لا فتحه ولا ضمه ولا كسره. تكلينا مفعول مطلق يؤكد بالتوكيد، يؤكد كايش فعل كلم، وهو اسم مصدر ليس مصدر، اسم مصدر، والمراد منه التوكيد. فالله عز وجل أكد أنه كلم موسى تكليما. أهل البدع لهم طرق متنوعة في الضلال، لما أتوا إلى هذه الآية ضاقت بهم الدنيا بما رحبت والأرض بما رحبت فكيف نصنع، فبعضهم قال: لنحرف ذلك تحريفا لفظيا. فأراد بعضهم من بعض القراء أن يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، بنصب إيش لفظ الجلال، ليكون الذي تكلم موسى والمكلم الله عز وجل، ويكون حينئذ لفظ الجلالة الله على قراءة ما يريد هو مفعول به مقدر، وموسى فاعل. طبعا موسى لن يغير فيها شيئا لأنه لا تضع الحركات، فيقرأ هكذا: وكلم الله، فلفظ الجلالة منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخر، على أنه مفعول به للفعل كلم، والفاعل موسى فاعل مؤخر مرفوع وعلى طرفه رفعه الضمة الظاهرة على آخرة مقدرة، لا ضمة مقدرة ليس الظاهرة، ضمة مقدرة على آخرة، منع من ظهورها تعذر. هذا القائل ماذا قال؟ قال: هب أنني قرأت، يقول لهذا المعتزلي، هب أنني قرأت وكلم الله موسى تكليما، فكيف تفعل بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. الرب كلمه ربه، اتصل به ضمير اللي هو الهاء ربه، مبني على الضم في محل نصب مفعول به. لا يمكن له في لغة العرب أن يكون هذا الضمير المتصل بالرب يعود إلى الرب. وكلمه ربه، الرب شيء وله مربوب، هو جل وعلا ربه كلمه، فلا يمكن أن تكون هذه الهاء تعود إلى من؟ إلى الرب، لا بد تعود إلى مذكور آخر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه الله متكلم، والهاء تعود إلى موسى، ربه الرب متكلم والهاء تعود إلى موسى قطعا، مهما جاء تعود إلى الله عز وجل إلى الرب، لأنه ضمير متصل اتصل بكلمة الرب فلا يمكن أن يعود إلى الرب، لا بد أن يعود إلى مذكور آخر وهو يعني السياق موسى عليه السلام. بوهت ذلك المعتزلي ما استطاع هذا الشيء. بعض ما إيش قال؟ أتى إلى بعض النصوص من كتاب الله عز وجل وتورط فيها تخالف أصوله وعقيدته. قال وددت أني أبلغ اللوح المحفوظ فأحك هذه الآية، وصار من علامات البدع أنهم يذكرون ما لهم ويتركون ما عليهم، وأنهم يتمنون أن بعض النصوص لم ترد. والبدع خطير جدا، وأكثر البدع تجد لا يسلمون من الشرك والكفر والعياذ بالله، فيجمعون بين ماذا وماذا؟ بين الكفر والشرك، بين الكفر والبدع، لأن البدع ما هو أصلا؟ بدع ايش؟ كفرية، كبدع الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى. فشاعر الماتريدية قال نعم الله يتكلم، الله يتكلم، وافقوا بالظاهر أهل السنة بأن الله يتكلم، لكن قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، وقال الآخرون حكاية عن كلام الله، عبارة وحكاية، النتيجة رجعوا إلى عقيدة الاعتزال بأن الله لا يتكلم. فبلغوا عقيدة الاعتزال لكن مع اللف والدوران، عبارة حكاية النتيجة أن الله لا يتكلم. فقال القرآن لم يتكلم الله به حقيقة وإنما تكلم به مجازا، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وهذا كله باطل، بل القرآن تكلم الله به حقيقة، والكلام ينسب إلى من صدر منه أولا. فالقرآن هذا كلام من؟ كلام الله، لأن الله تكلم به، تكلم به. أرأيتم لو أن شاعرا فحلا كبيرا قال قصيدة ثم أنت أعجبت بها فحفظتها وأتقنتها وقلتها، ما شاء الله على شعرك هذا، ها إذا قلت هذا شعري أنت كاذب، شعري بدنا إيش الذي قرأته أنا الذي تلوته عليكم؟ أقول لا، هذه شاعر فلان معروف، فالناس ما ترضى أنك إيش تنسب لنفسك قصيدة لم تكن أنت الذي أنشأتها ونظمتها ورتبتها، وإنما تنسب هذه القصيدة لمن؟ إلى الشاعر الذي هو قالها. وهكذا القرآن هو ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كلام جبريل عليه السلام، ولا كلام القراء، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، باعتبار أن الله هو إيش؟ بدأ بالكلام به، منه بدأ كما قال السنة عن القرآن، منه بدأ. موسى عليه السلام كليم الرحمن، لأنه لأن الله كلمه. ماذا قال الله عز له؟ قال يا موسى إني أنا الله، ولا يمكن يكون متكلم غير الله عز وجل يقول يا موسى أنا الله، حتما لا بد أن يكون متكلم من؟ الله عز وجل. إذ كيف يجوز أن يقول غير الله لموسى عليه السلام إني أنا الله؟ إذا موسى سمع من وهو يكلم يقول إني أنا الله؟ سمع الله تبارك وتعالى. وهذا يذكرني بتحريف أولئك الذين يقولون أن الذي ينزل السماء الدنيا ليس الله عز وجل، إنما ينزل غيره، إما ملك من ملائكته أو تنزل رحمته أو ينزل أمره. نقول هذا لا يمكن، لأن الذي ينزل ماذا يقول؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي؟ فلا يمكن يقول غير الله عز هذا الكلام، بل جاء في صحيح مسلم أن الله ينزل السماء الدنيا ويقول أنا الملك، هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ هل يصح أن يقول أحد غير الله عز هذا الكلام؟ هل يصح؟ لا يصح. إذا الذي ينزل ويقول هو الله عز وجل، فالله يقول هل من داع استجيب له اغفر له انا الملك. وهنا ايضا نقول في كلام الله عز وجل موسى عليه السلام قال يا موسى اني انا الله اني انا ربك، وهذا لا يمكن يقوله الا الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. ما مناسبة الآية لهذا المقطع والكلام عن كلام الله عز وجل؟ قوله إيش؟ نادينا نجيا. فالله عز وجل نادى وناجى، والفرق بينهما أن النداء يكون من بعيد والمناداة تكون من قريب، فأثبت الله عز وجل بأنه نادى وناجى. ناديناه وقربناه إيش؟ نجيا. فكيف ما يكون الله متكلم على الحقيقة وهو الذي قال أنه كلم موسى وكلمه ربه وناديناه وقربناه نجيا؟ ثم كما قلت لكم الغريب في الأمر بأن صفة الكلام أصل صفة كمال ولا نقص؟
كمال.
ما المشكلة إذا وصفت الله بما وصف به نفسه وهي صفة الكمال؟ لا أشكال. إن قالوا نخشى أن نقع في التمثيل إذ أن المخلوق هو الذي يتكلم، نقول لهم وفي من المخلوقات من لا يتكلم. هل ستقول بأن الله لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم؟ قولوا الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم. وهذا أولى من وجهين. الوجه الأول لأن الله وصف نفسه بأنه يتكلم، فحينئذ نصف الله بما وصف به نفسه. ثانيا أن الكلام أكمل من عدم، ولذلك جاء في الكتاب والسنة والإجماع على أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال ونؤمن أي نحن أهل السنة والجماعة بأنه أي الله جل وعلا كما قال عن نفسه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كان البحر مدادا، المداد المادة التي يكتب بها سميها الآن حبر، هذا البحر العظيم بأطرافه المتباعدة لو كان حبرا ليكتب به كلام الله عز وجل لكلمات ربي لنفد البحر بالدال وليس بالذال، حتى أن بعض الناس يحفظه ويقرأها بالذال، المعنى يختلف. والدال والذال كلاهما ورد في كتاب الله. الذال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. الدال معنى الشيء، نفذ يعني انتهى. قال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يجف البحر وكلام الله ما انتهى بعد. قال قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الدنيا صنعت على شكل أقلام من غابات من بساتين من مزارع، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر. البحر عظيم يا أخوان، مخلوق من مخلوقات الله العظيمة. لا تنظر إلى الخليج، تنظر إلى المحيط، شيء عظيم عظيم جدا. أنا ركبت المحيط، شيء تحس لونه وعمقه، شيء عظيم جدا. ها شفت الحوت يغوص فيه، الحوت ضخم جدا، أكبر حيوان خلقه الله فيما يعلم، يغوص 10 دقائق الله يطلع، ضخم جدا، بحر عميق جدا. هذا يوم القيامة يسجر والعياذ بالله، يصير نار، أمر خطر شديد جدا. هذه البحار لو كانت 7 أضعاف مدادا يكتب به كلام الله عز وجل والأقلام إيش؟ أشجار الدنيا كلها. قال جل وعلا والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل تابع لعلمه. الواحد كيف يتكلم؟ حسب المعلومات اللي عنده، تكلم 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 تكلم. إذا قال كمل ما عندي شيء يقول والله ما عندي شيء، اللي عندي قلته صح. لكن علم الله هل ينتهي؟ ما ينتهي. إذن ومن ثم لن ينتهي كلامه. لو أراد أحد أن يكتب عن نفسه كل صغير وكبير ما استطاع. كم مرة أكل وكم مرة تنفس وكم مرة ابتسم وكم مرة ضحك وكم مرة مرض وكم مرة سافر وكم مرة وكم مرة وكم ما استطاع. كم خطوة خطأ وكم نظرة نظر ما استطيع. الشخص واحد رب العالم يحصي ذلك كله، يحصي ذلك كله عن الإنس والجن والملائكة والبهائم والأسماك والطيور وكل صغير وكبير يعلمه ويحصي كل شيء كل شيء. فلو تكلم الله عز وجل وأخرج الملائكة المقربون يكتبون والبشر والجن لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لن ينتهي بعده. هذه صفة عظيمة لله عز وجل، فلماذا نصف الله بها نفسه وقد وصف الله بها نفسه؟ لماذا نتوقف عن وصف الله بالكلام مع أن الله هو الذي وصف بذلك نفسه وهي صفة عظيمة؟ حتى قال عن نفسه جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. عزيز ذو عزة، غالب على أمره، قوي، حكيم ذو حكمة وحكم، ذو حكمة كونية وشرعية يضع الأمور في نصابها، وذو حكم يحكم في الأمور الكونية ويحكم في الأمور الشرعية، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. قال ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات. من أي ناحية؟ قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلام الله كله إن كان خبر يخبر عن نفسه عن ملائكته عن يوم الآخر عن الجنة عن النار عن الأنبياء عن السابقين عن اللاحقين عن المستقبل عن ما مضى عن ما سيأتي. إذا أخبر الله بخبر فخبره الصدق. وإذا قال قولا تكلم بالكلام جل وعلا في الأحكام، حكم في الحلال في الحرام في العطاء في المنع، حكم كوني حكم شرعي، فأحكام كلها عدل. وحسنا في الحديث، الله يتكلم كلامه أحسن الحديث أحسن الكلام. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أي أحكام؟ الكونية ولا الشرعية؟ الكونية والشرعية. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد، لا يوجد أحد أصدق من الله حديثا. والاستفهام عادة إذا أتى بمعنى النفي يشمل أو يتضمن معنى التحدي، فيصير المعنى لا أحد أحسن من الله حديثا، ويتحدى جل وعلا أن يكون ثم أحد أكمل منه أحسن منه حديثا. وقال في آية أخرى ومن أصدق من الله قيلا، والقيل مثل الحديث. قال ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى. الكلام الأول الذي مضى في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والفقرة الآتية أن القرآن من كلام الله عز وجل. فالقرآن كله كلام الله من أوله إلى آخره، وليس القرآن كل كلام الله. هل القرآن كل كلام الله أو هو بعض من كلام الله؟ لا، القرآن 30 جزء كلام الله. لو مدينا البحر هذا العظيم سبعة أبحر وكتب فيه كلام الله ما انتهى كلام الله. أما القرآن له بداية له نهاية، فالقرآن كله كلام الله، ما في حرف منه ليس من كلام الله، لكن هو بعض كلام الله وليس إيش كل كلام الله. كلام الله كثير. قال ونؤمن بأن القرآن كلام الله، ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. لماذا قال تكلم به حقا؟ فالرد على من يقول تكلم إيش مجال، هو عبارة عن كلام الله، هو حكاية عن كلام الله، لا، بل تكلم الله به حقا. وألقاه إلى جبريل، سمعه منه من؟ جبريل عليه السلام. فنزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل نزله روح القدس، اللي هو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. بالحق يعني نزله الله عن طريق جبريل عليه السلام بالحق، يعني متلبس بالحق، مشتمل على الحق، يحمل الحق في الأخبار، في الأحكام، وفي كل شيء. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. منذرين وليس منذرين، اسم فاعل، فهو جمع منذر. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: ونؤمن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ونؤمن بأنه
هذه الفقرة فيها الكلام على صفة عظيمة لله عز وجل، صفة العلو. وصفة العلو طالما أثنى الله عز وجل بها على نفسه في كتابه، وأثنى بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ربه في سنته، وهي من الصفات الظاهرة البينة الواضحة التي فطرت عليها فطر الناس، فيعرفه الصغير والكبير والمتعلم وغير متعلم، بل والمسلم والكافر، لأنها في فطر الناس. والله عز وجل علي على جميع مخلوقاته من العرش إلى الفرش، ما في مخلوق فوق الله عز وجل، بل الله عز وجل فوق جميع مخلوقاته. قال: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته. وإنما قال بذاته وصفاته للتوكيد، لأن أهل البدع منهم من يقر بعلو الله عز وجل بصفاته، لكن ينكر علو الله عز وجل بذاته، فيقول: نعم الله عز وجل علي وأعلى، ولكن معنى علي وأعلى أي أن صفاته عالية القدر، عالية المعنى، لكن هو بذاته في علو لا. فيثبتون علوا وينكرون آخر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ماذا من العلو؟ العلو المطلق، يعني العلو الكامل الذي يشمل علوه جل وعلا بذاته، ويشمل علوه جل وعلا بصفاته، كما أنه يشمل علوه جل وعلا بقهره لمخلوقاته. ولذلك قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. وقد تقدم الكلام على العلي لما تكلم عن آية الكرسي التي ختم الله بها بهذين الاسمين: العلي العظيم. أي علو لله عز وجل؟ العلو المطلق، يعني العلو الكامل الذي يشمل ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع المخلوقات. البدع يقول: نعم الله عز وجل أعلى من خلقه، يعني قدره وصفاته أعلى من قدر وصفات المخلوقين، كما يقال: الذهب أعلى من الفضة، والفضة أعلى من النحاس. فمعنى أعلى يعني يعني ثمنا وجودة وصفة أعلى. حتى لو وضعت قطعة من حديد وقطعة من ذهب وجعلت الذهب في أسفل والحديد فوق من فوقه، صح أن تقول الذهب فوق الحديد، مع أنه إيش هو تحته الحديد فوقه، لكن تقصد ذلك فوق الحديد يعني قدرا وثمنا وصفة وجودة. قال هذا هو المعنى، أن الله عز وجل علي على مخلوقاته الأعلى، يعني صفاته أعظم قدرا من صفات المخلوقين، لا أنه بذاته جل وعلا فوق المخلوقين. وهذا كلام باطل من وجوه. الوجه الأول أن الله عز لما وصف نفسه بالعلو فقال وهو العلي العظيم، هل خص هذا بنوع من العلو دون نوع؟ ها؟ ولا أطلقه؟ أطلقه، قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال وهو العلي العظيم، وقال سبحانه هو تعالى عما يشركون. فالله عز وجل وصف نفسه بذلك على الإطلاق، لم يقيده بشيء، لم يقل إيش أنه علو القدر دون علو الذات، علو الصفات دون علو الذات، ما قال ذلك جل وعلا. وبما أن الله عز أطلقه فالواجب علينا أن نفهمه على إطلاقه، إذ لو أراد التقييد لا قيده، لكن ما قيده فهو يبقى على إطلاقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل لما ذكر علوه لم يقتصر على نوع واحد من الأدلة ولا على صيغة واحدة من الدلالات، بل تارة ذكر بأنه العلي والأعلى سبحانه وتعالى، استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. كل هذه الأدلة بهذا الصيغ المتنوعة تدل على علوه جل وعلا، العلو المطلق. وكم مرة كرر هذه الأدلة بمجموعها، كونه فوق والأعلى وفي السماء واستوى على العرش وأنزل وعنده الكتاب عنده فوق العرش، وكم مرة قال العلم بعدما تتبعوا قال وجدنا أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل في الكتاب والسنة يدل على علو الله تبارك وتعالى. فدل على علو الله على الكتاب والسنة والشرائع السماوية السابقة والإجماع والفطرة والعقل، ولن ينازع في ذلك إلا مكابر أو منتكس الفطرة. تأثر بكلام الإلحاد والبدع فأنكر علو الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى في المخلوقات. لذلك القول بأن الله في كل مكان قول خبيث ساقط ضال، بل كافر بالله، لأنه مكذب لله عز وجل. الله لم يصف نفسه قط بأنه في كل مكان، بينما وصف نفسه بأكثر من ألف دليل على أنه فوق جميع مخلوقاته. ولذلك إذا قلت لشخص ما أين الله عز وجل، وهذا حصل معنا السنة موقف جميل، احنا بالباص خالصين من الحج راجعين المطار، سألت الحجاج معنا بالباص أين الله، منهم سايق الباص أخ مصري في كل مكان، وكم واحد قال في كل مكان، قلت انت يا فلان الله في كل مكان، قال نعم، قلت له طيب فوقك مكان وأسفل منك مكان، الله عز وجل بما أنه في كل مكان يعني أعلى منك وأسفل منك بعد، قال لا. فطرة هنا إيش خلي واحد، قال لا، قلت يعني مو أسفل منك، قال لا، تقول في كل مكان، أليس أسفل منك مكان وأعلى منك مكان، قال نعم، تقول في كل مكان، إذن هو أعلى منك وأسفل منك، قال لا، قال طيب يعني الله عز مو أسفل، قال لا مو أسفل، طيب أعلى منك، ما هو الذي أعلى من الله عز وجل؟ الدور الثاني ولا الثالث ولا طاحت السحاب ولا الجبال ولا السحاب، ما هو المخلوق الذي فوق الله عز وجل؟ أنت عارف أن الله عز وجل ليس أسفل منك، فما هو المخلوق الذي الله عز وجل أسفل منه؟ مو بعيد غيرك، قال الله عز وجل قوي قلبك يعني انت محيط شنو قال له يعني طبعا الرجال بعدين مسكين مشوش عليه عامي واحد بين هذا لكن هذه حجة دامغة في الحقيقة وأنا استفدت من بعض طلبة العلم ليس من بنات أفكاري حتى لا أحمد بما لا أفعل أن إذا قال قال الله في كل مكان والله كان وأخذ نازل أقول له دع من هذا كله أريدك أنت بالنسبة إلى الله أين الله بالنسبة لك هل هو أعلى منك أم أسفل منك أم أمامك أم خلفك أم يمينك أم يسارك أم بعد ما هو موجود واحدة منها غير أرجوه ما فيه ألا أتكلم عن الله أتكلم عنك أنت أنت أين الآن بالنسبة لله عز وجل ما يستطيع إنسان الحقيقة إلا أن يقول الله فوقي طيب الله فوق مو تحتك لا مو تحت فوقي طيب فوق طيب من المخلوقات الله عز تحتها ما في قال جل وعلا وهو القاهر فوق وقال جل وعلا الملائكة يخافون ربهم من فوقهم قال مبتدع الله فوق عباده يعني قدره فوق عباده كما يقال الذهب فوق الفضة قلنا لو سلمنا لك بذلك فماذا تقول بقول تعالى يخافون ربهم من فوقهم ففي لغة العرب لا يقال الشيء الفلاني من فوق الشيء الفلاني إلا أن يكون فوقه حقيقة صحيح أن الذهب فوق الفضة حتى لو كان أسفل منه لكن ما يقال في عندك قطعة ذهب وقطعة فضة ها تقول وقطعة الفضة قطعة الفضة فوق قطعة الذهب وتقول قطعة الفضة من فوق قطعة الذهب ما يصح إلا تكون فعلا إيش موجودة فوقها من الغرائب والغرائب الكثيرة أن أهل البدع يحتفلون في كل عام في 27 من رجب ببدعة الإسراء والمعراج إسراء عرفنا من المسجد الحرام إلى المسجد المعراج وين ها المعراج ويجيب لك حديث البراق وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على دابة السماء الأولى والثانية والثالثة وين راح إلى أين إلى أين هو ذاهب عليه الصلاة والسلام إلى ربه جل وعلا يحتفلون ببدعة الإسراء والمعراج وينكرون علو الله سبحانه وتعالى بدعة هذه البدع مخابيل تناقضات كثيرة جدا سبحان الله العظيم ومن الغرائب والغرائب كثيرة أن بعض طلبة العلم أتراك لقوا شيخنا الثمين رحمة الله عليه في الحج وتعلموا في المعاهد عنده الأشعرية بأن الله عز وجل في كل مكان وأخذوا يناقشون الشيخ فالشيخ اتصل معهم قال أنتم حجاج نعم حجاج أيام تشريخ كنتم بالأمس في عرفة مع المسلمين حجاج قال نعم كيف كنتم تدعون الله عز وجل كيف كنت تدعو الله عز وجل؟ عرف هذا التركي الشاب ان لقاءنا كنا يقول اللهم ارفع يدك اللهم اللهم يقول الشيخ ليش رافع يدكم اللهم اللهم ما دام الله في كل مكان فما اجاب وانما كما يقال حاد الى جهه اخرى فوضع يديه خلف ظهري قال ليس بالضروره ادعو ارفع يدي اقول يا رب بامكاني افعل هكذا وضع يده خلف اقول يا رب يا رب فقال الشيخ لماذا رفعت رفع رأسه الأعلى قال من كان أقول يا رب يا رب قال ليش رفعت رأسك فوق ما يستطيع أحد أن ينكر علو الله عز وجل ما يستطيع أحد أن ينكر إلا على سبيل المكابرة الله في علوه سبحانه وتعالى وصفة العلو صفة كمال وصف الله نفسه وعلى بأنه في السماء كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يغسل بكم الأرض فإذا هي تمام قال أمره في السماء طيب أمره في السماء دون الأرض ما هذا الكلام هو جل وعلا في السماء أما أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نجد الله الذي في السماء ومعنى في السماء الله في السماء يعني في العلو والعرب يقول عن الشيء العالي سماء كما سمى الله السحاب وهو دون السماوات السبع الشداد دونها بكثير. تصعد طائرة توصل لك تصعد فوق يعني. بعض الجبال تأتي فوق السحاب. سماه سماعا لعلوه. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فمعنى الله في السماء يعني الله في العلو. وممكن أن تفسر الآية أأمنتم من في السماء في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء. وفي بمعنى على تأتي هذا الكتاب. قال جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع. قل سيروا في الأرض يعني على الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من، يعني ارحم من على الأرض يرحمكم من على السماء. ليس المراد ارحموا من في الأرض يعني الديدان والثعابين والجلبيع، لا، المقصود ماذا؟ على الأرض. الله عز وجل قال هو في السماء يعني على السماء. هذا واضح؟ طيب قال جل وعلا وهو العلي العظيم، العلي العلو المطلق العظيم في جميع صفاته. وقد تقدم الكلام على هذا في تفسير آية الكرسي. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. طبعا الأدلة كثيرة قلنا لكم تتجاوز كم الدليل. اختصر الشيخ على ذكر هذه وهو القاهر سبحانه وتعالى لبيان أن من معاني علوه علو القهر. فناسب أن يقول وهو القاهر فوق عباده لأن من معاني العلو علو القهر لجميع العباد. وهو الحكيم ذو الحكمة والحكم الشرعي والكوني. الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. ونؤمن أي أهل السنة والجماعة بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ودبر الأمر. وقد ذكر الله عز وجل استواءه على عرشه بسبعة آيات من كتابه، من هذه الآية في سورة يونس. ومعنى ثم استوى على العرش يعني على العرش علوا بذاته يليق به سبحانه وتعالى. وعبارات السلف في تفسير الاستواء على وارتفع وصعد واستقر. ذكر الله عز وجل الاستواء في حق المخلوق وقال لتستوى على ظهوره أي الفلك. ثم تذكرون نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا. فما معنى لتستوى على ظهوره في حق المخلوق؟ يعني لتعلق على ظهور الفلك وتسير بكم على البحر. وما معنى استوى على العرش في حق الخالق؟ يعني ليعلق على العرش. فالمعنى في الخالق المخلوق المعنى واحد، لكن الكيف والحقيقة كل من الخالق المخلوق صفته تليق به. فاستواء الله على العرش يختلف تماما عن استواء المخلوق على الفلك. استواء العرش يليق به سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وبقائه. واستواء المخلوق على المخلوق يليق بعجزه وضعفه وفنائه. أهل البدع قالوا بأن معنى ثم استوى على العرش، معنى قوله الرحمن على العرش استوى يعني استولى. فحرفوا وضافوا لاما، هي استوى حطوا ليش؟ كنا أحد يدري لاما فصارت استولى. لماذا يا أهل البدع؟ لماذا؟ قال إذا قلنا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش مثلناه في المخلوق، فالمخلوق هو الذي إيش استوى على الفلك. كيف نقول إيش الرحمن على العرش استوى؟ كيف تقولون؟ أنتم الذين قلتم ولا نحن الذين قلنا؟ أم الله جل وعلا الذي قال عن نفسه؟ الجواب الأخير صح، الله الذي قال عن نفسه. لم نقل ولم تقولوا، وإنما قال الله ذلك عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه. قالوا إذا قلنا بأنه استوى على العرش فإن قد مثلناه في المخلوق الذي استوى على الفلك. قلنا لهم وإذا قلتم استولى على العرش فقد مثلتموه بالمخلوق الذي يستولى على الشيء، مع أن استولى تعطي معنى ماذا؟ كأن العرش لم يكن، لم يكن لله عز وجل ثم الله عز وجل استولى عليه. إن قلتم هو استولى وليس كاستيلاء المخلوق على المخلوق، قلنا نقول هو استوى وعلى وليس كاستواء وعلو المخلوق على المخلوق. وانتهت السالفة من موجود أخ نصر، تبهتم؟ لكن هؤلاء لا يعقلون. يقول الشيخ واستواءه على العرش علوه عليه بذاته. لماذا قلنا علوه عليه بذاته؟ لأن هناك من يقول إيش؟ أنه ليس علوا حقيقيا، وإنما المراد به الهيمنة والسيطرة، لا أنه جل وعلا استوى على العرش. من الردود على البدع في هذا نقول: وهل الله جل وعلا هيمنته وسيطرته وسلطانه على العرش دون غيره؟ ها الجواب؟ لا، الله عز وجل مسيطر ومهيمن على كل شيء، على العرش وغير العرش. قالوا إذن وأنتم تقول الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، وهل علوه على العرش خاصة؟ قلنا الله عز وجل له علو مطلق على جميع المخلوقات، وله علو خاص على العرش. والفرق بين هذا وهذا أن علوه جل وعلا على جميع المخلوقات من صفات الذات، وعلوه على العرش خاصة من صفات الأفعال، لقوله جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكان هذا الاستواء على العرش خاصا بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو متعلق بمشيئته، إذن هو صفة فعلية والذاتية فعلية. أما علوه على جميع مخلوقاته فهي صفة ذاتية. قال: إذا قلتم بأن الله استوى على العرش بمعنى أنه على العرش، إنه محتاج إليه، ومحتاج إليه حتى قالوا قبحهم الله، يعني لو سحب العرش من تحت الله لسقط الله، لأنه راح على العرش مستوى على العرش. قلنا لهم أولا هذا باطل، لو أن هناك مخلوق إذا سحب منه ما استوى عليه يسقط، فلا يعني هذا أن نقيس الله عز وجل المخلوق، هذه واحدة. ثانيا، ليس بالضرورة الشيء يكون فوق الشيء أو عالي عليه أن يكون محتاج إليه. قالوا: فها هي السماء فوق الأرض ولا تحت الأرض بعد السماء؟ فوق ولا لا؟ وهل هي محتاجة الأرض؟ قولوا معي: هذه الشمس، هذا القمر، هذه النجوم، هي فوق الأرض وليس محتاجة إلى الأرض. فإذا كان مخلوق مخلوق أحدهما أعلى من الثاني ولا يحتاج الأعلى لما أسفل منه، فلماذا لا يقول في حق الخالق وهو أولى أنه فوق العرش وهو ليس بحاجة إلى العرش ولا يحتاج إليه؟ ولو كان معنى استوى على العرش يعني استولى عليه لصح أن نقول استوى على الأرض واستوى على البحر واستوى على البر واستوى، لأن هيمنة الله عز وجل جميع المخلوقات ليست على العرش خاصة. لكن الحق بأن الله استوى على العرش يعني على عليه. طيب، إذا قال واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بدلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا، كسائر صفاته بل كذاته سبحانه وتعالى، جميع الصفات يقال فيما يقال في الذات، له ذات لا نعلم كيف هي تليق به، ليست كذوات المخلوقين. نقول: وكذلك له صفات لا نعلم كيف هي، ليست كصفات المخلوقين. واضح؟ فالقول الصفات كالقول في الذات. هناك من يقول الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، خاصة يفسر وعند طلبة علم ولا طلاب ولا طالبات ممكن يعلمون عليه وهو يخفي عقيدته، تجد يقول إيش استوى على العرش يعني استواء يليق به. هل هذا فسر معنى الاستواء؟ هذا تهرب من تفسير الاستواء. لم يقل علا وارتفع، بل قال استواء يليق بجلاله. طيب ما معنى يليق بجلاله؟ طيب فهمنا انه يليق بجلاله، ما معنى؟ فانه اذا وجدت واحد يقول استواء يليق بجلاله ولا يفسره اوقفه، اما ان يفسر او انه يتهرب لاخفاء عقيدته. فان قال طيب السميع العليم السميع البصير ما تفسيرها؟ ما تحتاج لتفسير، ومعلوم عند العرب وعند العجم وعند المترجمين وعند 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 الشيء المعلوم لا يحتاج إلى بيانه، بل أن الشيء أحيانا من شدة بيانه من شدة ما هو واضح لو ذهبت لتبينه لا أغلقته. ما معنى جاء؟ جاء جاء. ما معنى يد؟ يد يعني يد. ما معنى رأيته؟ رأيت يعني رأيت. أفسرك رأيت؟ فسرت تكلم. فالكلمات الواضحة ما كانوا حتى يعني مجاهد عرض القرآن على ابن عباس يوقف عند كل آية، هل تتوقع يوقف عند مثلا السميع البصير يقول يا ابن عباس ما معنى السميع البصير؟ ها؟ لا، وإنما يوقف عند الآيات اللي فيها أحكام فيها أشكال بالنسبة له، تحتاج إلى جمع بين الآيات، تحتاج إلى أحكام تستنبط منها. أما الواضح لا يوضح، حتى قيل من معضلات توضيح الواضحات، شيء صعب أن توضح شيئا واضحا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يقال في استواء الله عز وجل كما لا يقال في سائر صفات الله كما لا يقال في ذات الله كيف. لماذا؟ لأننا لا نحيط بالله علما، فكيف نسأل كيف؟ نسأل عنه كيف استوى، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف يجيء، كيف ينزل، ما يجوز هذا. ولو حاول إنسان أن يعرف كيف لرجع ذهنه خاسيا وهو حسن، لا يمكن، لأن الله يقول عن نفسه ولا يحيطن به علما. والذي يسأل كيف مقصود من ذلك ماذا؟ الإحاطة، يريد أن يعرف كيف. الله عز وجل لا يمكن أن يحاط به، أن يحاط به سبحانه وتعالى، وذاك لعظمته شيء عظيم ما تدرك كيف هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لا تدرك الأبصار، لعظمته لا تدرك الأبصار. طيب هذا ما عندي في درس اليوم، والله تعالى أعلم. نترك مجال للأسئلة إذا كان سؤال، سواء من الجهاز الإنترنت أو من الحضور، فتفضل. ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ سهل السؤال هذا، قديم تواصلت مجامعة. العقيدة أخبار غيبية تسمعها كتاب السنة، صدقتهم بها تعقد القلب. الملائكة لهم أجنحة، هذا شنو؟ عقيدة. القبر فيه عذاب فيه نعيم، عقيدة. جهنم يضرب عليها صراط، هذا شنو؟ عقيدة. أول من يستفتح ويدخل الجنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ عقيدة. عقيدة أخبار غيبية تسمعها من الكتاب والسنة، تعتقدها في قلبك، تصدقها، تعقد عليها قلبك. حتى العقيدة الباطلة إذا اعتقد الإنسان يقال عنها عقيدة، يقال عقيدة الجهمية، عقيدة الرافضة، عقيدة الخوارج، شيء يعتقد الإنسان في قلبه يقال عنه عقيدة. المنهج طريق يمشي عليه الإنسان، طريق يمشي عليه الإنسان. فمثلا من المنهج أن نعتقد وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، هذا منهج. نعتقد أن وجوب أخذ ما كان عليه سلف الأمة، هذا منهج. نعتقد أو نقول أننا نفسر القرآن بالقرآن، القرآن يمكن أن يفسر بالقرآن، ممكن يفسر القرآن بالسنة، هذا منهج. فالطريقة التي نسير عليها في اعتقادنا في عبادتنا في سمى ليش منهج سام خطله منهج مثلا يحفظ القرآن، فقال لك اليوم أقرأ الوجه 100 مرة، اليوم الثاني أقرأ وجه 100 مرة، 6 وجوه 6 أيام، اليوم السابع أقرأ 6 وجوه أقرأ راجحهم. هذا جعل لنفسي ماذا؟ منهجا. واحد قال أدرس في العقيدة كتاب فلاني ثم كتاب فلاني ثم كتاب فلاني، وأبدأ بالنحو كتاب فلاني ثم كتاب فلاني ثم كتاب فلاني، وأبدأ بالفقه كتاب فلاني ثم فلاني. هذا اسمه إيش؟ منهج. إذا الإنسان خط لنفسه طريقة يسير عليها وأصلها بأصول معينة يقال هذا إيش؟ منهج يسير عليها. ها؟ وأما الاعتقاد فهو أمور غيبية صدقها، اسمع إنسان صدقها يقضى عليه القانون. يعني نصيحة ولاة الأمور سرا لا علنا،
منهج.
هذا منهج. لما نجي ننصح شو طريقتنا؟ لما نجي ننصح ماذا نفعل؟ ننصح سرا لا علنا، هذا منهج. ها؟ هذا منهج. لا نغير منكرا بمنكر أكبر منه، ما في شيء صدقنا حطنا قلبنا، احنا حطينا هذا المنهج واحنا جايين ننكر المنكرات نحسب حساب هذا المنهج أن لا نغير منكرا بمنكر أكبر منه. تبهتم الآن؟ واضح هذا؟ لا ينفصل الاعتقاد عن المنهج، بينهم ارتباط. الآن أنتم تعرفون الفرق بين العقيدة والشريعة أو يقال العقيدة والعبادات مثلا، صح؟ عقيدة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر القدر، هذه عقيدة. طيب أحكام البيع والشراء والرضاع والزواج والطلاق هذه معاملات. العبادات الصلاة الصيام الزكاة الحج، أسمع عبادات. العقيدة العبادات المعاملات، لكن في الحقيقة هل ينفصل بعضها عن بعض؟ أصلا هذه العبادة إذا ما اعتقدت بأن الصلاة قد فرضها الله عليك وأن الظهر 4 وأن تصلي لله وأن كذا شروط الوضوء فتلتزم بها وأن كذا نواقض الوضوء فتجنبها وإذا حصل لك شيء جدت وضوء وأن هذه جهرية وهذه سرية، ما في انفكاك بين العقيدة والشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السواك إيش؟ أنه مطهرة للفم، مرضات الرب إيش؟ عقيدة، إنك تعتقد بأن الله يرضى لهذا الفعل وهو متصف بصفة الرضا، ومما يرضيه استعمال السواك. إذا استعملت السواك مع اعتقادك أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنك لك فيها أجر، ولولا أن شق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل صلاة وفي حديث عند كل وضوء، فصار هذا الكلام أتاك على الله صلى الله عليه وسلم فصدقته فحملك على أنك إيش عملته. فالعمل في العبادات أو المعاملات كذا حرام كذا حلال يجوز ما يجوز مرتبط بالاعتقاد. فدين الله واحد، لكن أهل العلم ورث الأنبياء سهلوا للطلبة للناس العلم فأخذوا كل ما يتعلق بالأخبار الغيبية سموه عقيدة، وأخذوا كل ما يتعلق به العبادة بين العبد وبين ربه سموه عبادات، وأخذوا كل ما ينظم الله عز وجل ورسوله من علاقات الناس بعضها سموه معاملات. والمنهج واحد، طريق واحد نسير فيه، طريقة واحد نمشي فيها سواء في اعتقادنا أو في معاملاتنا أو في عباداتنا. طيب متى يقال أذكار المساء؟ طيب تقال أذكار المساء بدايتها من العصر، لأن الله يقول في الغدو والعصار، الغدو أو النهار والعصار العصر، فتبدأ تذكر الله عز وجل في أذكار المساء الذي جاء من قال في المساء كذا وكذا أو إذا أمسى قال كذا من العصر يبدأ. متى آخر وقت لها؟ إلى الفجر، كله في المساء. هذا هنا في شيء عندك؟
في شيء. هل ياسر الخبيث دمه مهدور؟
هل ياسر
الخبيث
دمه مهدور.
نعم.
يعني المشكلة أنه دمه مهدور ومهدور، من اللي يهدر دمه؟ من اللي يروح ينفذ فيه؟ ها؟
السؤال
يا شيخ. هذا ما يجوز أن نحن أحد الناس نروح إيش نقتل العارف. حتى لو إنسان يستحق القتل ما نقتله.
نعم.
وإنما هذا لمن له حكم على بلد ورعية تحته ينفذ فيه الأحكام. انتبهتم؟ أما نقول كفار نتبرأ الله منهم ونبغضهم ونعاديهم ولا آخر، لكن تفريض الأحكام عليهم من قتل الردة أو قتل المحارب ليس لأفراد الناس. وهذا الآن الذي أخذ على المسلمين وعلى الدعاة للإسلام وعلى الشباب المستقيمين أن كل منهم يريد أن ينفذ. خلينا من ياسر الرافضي هذا. اليوم يا أخوان الناس كلهم يريد أن يكونوا يقودون الدولة بسياستها. ما يصير كل الناس سياسيون وكل الناس قادة وكل الناس يشاركون بالحكومة وكل ما يصير. هذا ما يصير. قال لو مدرسة جعلت لها أكثر من رأس ما استمرت. كيف تريد دولة كاملة كل من يشارك في إدارتها؟ هذا غلط. كل إنسان له قدراته وله واجبات عليه له حقوق يلتزمها. فنحن بحمد الله على منهج السلف نعتقد بأن ليس لأفراد الناس وأحد الناس أن يقوم يقتل ويسفك الدماء. ثم ليس بالضرورة كل شخص تعطيه حكم بعينه. ياسر حبيب مهدور دم أو غير مهدور دم، يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعد. الروافض ملايين، كل واحد أنا حطه باسمه مهدور أو مهدور ما خلصنا. لكن نحن نقول أن ما أتى به من باطل رددناه وأقمنا مكان الحق كتاب والسنة فضل الصحابة أمهات المؤمنين كذا كذا كذا، وأن هذا المرتد الكافر قال كذا وكذا وكذا كلامه باطل. ثم لا داعي يا أخوان أن كل ما واحد أتى بالباطل أتينا وعرضناه وأغضنا المسلمين. وهذا يريد أن يغيظ المسلمين ويسب ويصور، يريد بذلك إغاظة المسلمين. فإذا قمنا ونشرنا تصاويرا وهو يغيظ المسلمين غاضنا زيادة. فحققنا هدفه أم لا؟ حققنا هدفه، كما فعل ذلك الكافر لما صور تصاوير كاريكاتيرية في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجلة الله أعلم كم عدد طبع منها في الدنمارك. الدنمارك اللي ما نعرف على الخريطة، لو طلع على الخريطة الآن أكثرنا ما يعرف وين الدنمارك صحيح. طلع على الخريطة مجمع عليها أسامي ولا بالإنجليز أنت ما تعرف الإنجليز. قلنا طلع الدنمارك، تقدر تطلعها أنت من عيونك ما تعرف تطلعها صح؟ صح؟
أنا شو أطلع؟
تعرف وأنت ما تعرف ولا أنا. لكن نقلوا هذه التصاوير إلى وسائل الإعلام المسلمين. انظروا ماذا فعلوا النساء، انظروا انظروا انظروا، نشروها أكثر من المصور نفسه. ذلك هذا خطأ نسأل الله العافية. ونذكر بهذه المناسبة يوم الأيام كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وظهرت بعض الأحذية عليها لفظ الجلالة من أسفل. أخذ بعض الناس يصور 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 لصقها في المساجد، انظروا أعداء الإسلام كيف يهينون لفظ الجلالة، انظروا تدخل المسجد ونصليك. فقام الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد صالح الثمين رحمة الله عليه وخطب الناس، وكان فيما قال هل أنتم فرحون بهذا؟ كانكم تبشرون الناس بأن لفظ الجلالة قد تعرض لها في كل مسجد في كل موقع أنصبتم هذا؟ كان إيش؟ يعني فرحانين. خطأ. هم وضعوا على كم حذاء أنت زي صورت بأعداد ما يعلم إلا الله. لماذا؟ فلا بد أن يعني نعرف هؤلاء يريدون إغاظة المسلمين. إذا فعلنا ذلك ونشرنا تصاويرهم ونشرنا أخبارهم ونشرنا لقطاتهم التي أساءوا فيها لأم المؤمنين أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا بذلك نزيد من نشاطهم. والمشكلة كل يوم يظهر واحد من هؤلاء ويقول كلاما أو صوتا جديدة أو لا. ماذا نفعل؟ حملوا الناس ما لا يتحملوا، قاطعوا افعلوا. شو تقاطع؟ لو كنت أنت لك يعني اليد الطولة واليد العليا على هؤلاء تقاطعهم يتضربون، لك أنت اللي بحاجة إليهم. ثم بعد ذلك الناس تتناقض حينئذ. بعد ما قال الدنمارك، قول الدنمارك عندها بعض المنتجات وتستغني عنها، مع أن في بعض المنتجات يقولون ما يستغنى عن الدنمارك اللي هو الأنسولين حق السكر، هذا ما في إلا جودته نوعيته من الدنمارك. بعد فترة، وإلا بالصين في ناس أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام شيء، ماذا تعمل؟ تقاطع الصين؟ الصين مشكلة المشاكل اليوم، كل شيء صيني، لو تفسخون تشاريجكم شوفنا عليكم أكثر صينية بيجا. كل شيء صيني. أنا رحت أمريكا وشريت بعض الأشياء حق عيالي حق الأستاذ على جاي من أمريكا، يوم جيت الكويت ولا كله تشاينا 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 رايح هناك ولا جاي. أمريكا غازتها الصين، أمريكا اللي أمريكا دول صناعية شيء عجيب. كيف قاطع الصين بعد؟ حط المصالح كثير للمسلمين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوذي وشتم وسمم وحاول قتله وسحر، ثم قال تعال قاطع اليهود كلهم. تعامل إلى آخر لحظة من حياته، شرى شعيرا، شوف أراد الله أن يرسخ هذه الأحكام، آخر حياته يشتري شعير من يهودي بالدين، شعير عند أمة كاملة، لو سألهم أرواحهم لجادوا بأرواحهم الصحابة، يروح يشتري بالدين شعير ويرهنه آلة من آلات الحرب درعا، يرهنه عند عدو الله يهودي، ويموت النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه ما زاد عند اليهود. يعني ما نسخ هذا الحكم حتى تبقى الأمة هذه بلا حرج أن يتعامل مع الكفار في البيع والشراء والتعامل. يا أخي ابغضهم في قلبك وكرههم ولا تتخلق بأخلاقهم. اليوم الناس يتبعون اليهود والنصارى
قدر بقدر،
حق القدر بقدر والشبر بشبر وذراع بذراع، يقلدونهم في عقائدهم. من عقائد ماذا يا اخوان؟ انهم كانوا يبنون على قبور انبيائهم مساجد، اليوم الناس يبنون على قبور الصالحين مساجد تقليدا لهؤلاء والمتابعين لهم. هذا اشد من اشياء كثيره اوقع الناس في حرج. اليهود والنصارى متبعون في اشياء كثيره، في العقيده، في الاخلاق، في الاداب، بقي فقط في البيع والشراء لا تشتري منهم. اوقع الناس في حرج كبير، هم في غنى عنه. والله يقول ما جعل عليكم في الدين الحرج، يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خذ الناس قال يعني كل واحد يشوف البضاعه الدنماركيه ولا الدنماركيه، يقلب ويتهجر، ولغة شوي ضعيفة، دا ني ما داني مارك ولا مثل مارك، وقاموا دا غيروا الأسامي وقاموا حطوا أشياء ما أنزل الله من سلطان. والله يا أخوان اتصل علي امرأة، السلام عليكم السلام شيخ فلان، قلت نعم، قالت والله العظيم عندي حليب في الثلاجة، والله العظيم قبل المقاطعة يجوز أشربه ولا ما يجوز؟ قلت يبغى أشربه ولا ما تبي يجيب أشربه عليه؟ إيش الكلام هذا؟ وبعض والله اتصلت امرأة قالت والله ان عيالي ما يشربون الا النوع هذا، جبت لهم نوع ثاني ما يبون الا متعودي عليه، ليش الحرج؟ والكيكه الفلانيه فيها دنماركي ولا ما في دنماركي؟ ولا هذا فيه ولا ما فيه؟ خلي الناس تترك التدخين، ها الحجاج خلي يتركوا التدخين، وليتهم في الحج يتركوا التدخين، لا وبعد ايش؟ غربي، وليش ما يتركونه؟ من الغرب جاي ومضر وخبيث. يوم الايام دخلت صيدلية تجارية ليشتري حاجة، ولا في أخ أمامي من دولة عربية أو الحرف فلسطين، المهم أراد أن يشتري، وأخ ملتحي يعني، أراد أن يشتري دواء، فقال الصيدلاني أعطني دواء كذا حق المعدة أو شيء، هذا هو الزبون أمامي يعني أشوفه، فأعطاه العلاج الفلاني. شو هذا؟ شو صنعته؟ قال أمريكي. قال أمريكي يرميه على الصيدلاني، حتى الصيدلاني حلم ما قال شيء، اعطيني غير أمريكي. راح الصيدلاني كان يجيب علاج ثاني، قال شو هذا؟ قال ألماني. قال ألماني طيب، ايش الفرق بين ألماني وأمريكي؟ المهم طيب كم هذا؟ كان يقول هذا دينارين و800، سيرد على الأمريكي. قالوا ها يا لدينارين و400، فيها تفرق 400 فلس. قال يلا سنأخذ الأمريكي، أنت في غنى عن هذا كله، أنت رد على أمريكي وأنت قاعد تركب طيارات وسيارات وأسلحة ومش عارف إيش وأدوية. لما هذا الإحراج للناس؟ شيء ما أمر الله به يا أخواني. الله يقول في كتابه ما كان ربك نسيا. الله ما ينسى. كان إيش شرع لعباده؟ أن لا تتعاون مع الكفار. طيب نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم. يكفي والحمد لله أول وآخر، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.